الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المجشون وابن أبي ذئب. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية.
نعم، سينقل الآن نصا طويلا للماجشون، ابن الماجشون رحمه الله. وابن الماجشون توفي سنة 164 للهجرة. نعم.
أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبد؟
ما أنا عندي من لم يبدأ، يمكن لها محمل. وكيف يعرف قدر من لم يبد من ال 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 أنتم عندكم يبد؟
نعم.
ها؟ يبيد، ها؟ من لم يبيد، أي لكن باعتبار أنه مجزومة.
وكيف يعرف قدر من لم يبد ولم يمت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه؟ الدليل على عجز العقول في تحقيق صفاته عجزها عن تحقيق صفات أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله من عقله ويحتال من عقله. أعضل بك وأخفى عليك، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، في هذه القطعة واضح أن ابن الماجشون رحمه الله كان يجيب على سؤال ورده، فقد قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتايعت الجهمية، وتتايعت بمعنى تتابعت، التتايع بمعنى التتابع، يعني أنهم توافروا على تكرار هذه المعاني من تحريف الصفات ومن خالفها في صفة الرب العظيم، إشارة إلى أن الجهمية ومضادوهم من الممثلة كلهم ضلوا في هذا الباب. فقال كلاما في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يقاس بخلقه ولا تضرب له الأمثال، وهذا مهم جدا، أن يعظم الرب في القلوب وأن ينزه عن مماثلة المخلوقين. فقال هذا الكلام الحسن الجميل في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ثم قال:
اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟
طيب، هذه الجملة منه رحمه الله جملة تربوية وعظية منهجية، يقول لهذا المخاطب، يقول اعرف، ينهاه عن التكلف، يعني عن افتتاح شيء لم يأتي به أثارة من علم، كأن هذا السائل سأل عن أمور لم يرد بها كتاب ولا سنة وأراد أن يستطلع معناها، فزجره عن ذلك وقال: كف عن التعرف وتكلف معرفة ما لم يخبر الله به، واعتبر بقصور علمك فيما أخبر به سبحانه، كيف أنك لا تدرك حقيقته ولا كيفيته؟ فكيف بشيء لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه نص؟ يعني إذا كان الله تعالى قد أخبرنا عن ذاته وأسمائه وصفاته بنصوص، ومع ذلك لا ندرك منها إلا اللفظ والمعنى ولا ندرك الكيفية، فكيف بشيء لم يخبر به عن نفسه؟ فهو يزجره عن التكلف، والتكلف مذموم يا رعاكم الله. يقول الله تعالى للنبي: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد ذكرنا لكم مرارا أن ما لم يرد به نص من كتاب ولا سنة فالواجب التوقف في لفظه والاستفسار عن معناه، فلا نتكلف علم ما لم يرد، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا.
نعم، هذه القطعة في الرد على المعطلة، في الرد على أهل التعطيل، يعني كما رد على المتكلفين من أهل التشبيه والتمثيل ردها هنا على المعطلة، فقد قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. وكيف رد ما أخبر الله تعالى به عن نفسه؟ بطريقة اللوازم المزعومة: يلزم من كذا وكذا، ويلزم أن يكون له كذا وكذا، وضرب مثالا بإثبات الرؤية، فالله تعالى قد أخبر أنه يرى يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا المعطل قال: يلزم أن يكون في جهة، ويلزم أن يكون جسما، ويلزم، وأخذ يأتي باللوازم، فعمي عن البين بالخفي كما قال ابن الماجشون، يعني شيء بين صريح واضح بناطق الكتاب وصحيح السنة يأخذ يشوش عليه بمثل هذه اللوازم والإلقاءات الشيطانية الضالة. ولا شك أنه قد أنكر أعظم ما يرجوه المؤمنون ويتشوفون إليه، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال:
وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمت.
إذن النصوص السابقة صريحة بينة في إثبات رؤية الباري سبحانه وتعالى، لا يقع في خلد مؤمن من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة إلا المعنى المباشر، وهو أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم يوم القيامة. وأما المتكلفون من أهل التعطيل فقد شقوا بالقرآن العظيم وشقوا بسنة سيد المرسلين: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما هم فقد شقوا وطفقوا يبحثون عن التأويلات المتكلفة والأقاويل المتعسفة لرد هذا الظاهر البين. ثم ذكر مثالا آخر:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه.
أما الأحاديث السابقة لا تمتلئ النار، وحديث لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك إن الله تعالى، فهي صحيحة مروية في البخاري وغيره. وأما الأخير فمختلف فيه، وهو حديث لقيط بن عامر بن المنتفق، فقد ضعفه الألباني رحمه الله، وجود إسناده الإمام ابن القيم رحمه الله، قال إسناده جيد، وهو من رواية وكيع بن عدس.
وقال الله تعالى: وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على.
رأيتم يا أخوة كيف أن أئمة السلف حشدوا النصوص الدالة على إثبات صفات الله، سواء كانت صفات ذاتية معنوية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات خبرية، يسوقون الكلام فيها سوقا واحدا، ويعاملونها بمنهجية واحدة من الإقرار والإمرار والقبول وعدم التعرض لها بشيء من التأويلات الفاسدة أو عدم التطويح إلى التشبيه، بل يثبتونها على المعنى اللائق بالله تعالى دون تمثيل ودون تعطيل. ثم قال رحمه الله:
فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم ما وصف الله من نفسه، فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
هذا معنى دقيق لمن تنبه له، وهو أن السلف رحمهم الله يثبتون الاشتراك في المعنى ويجعلون لله تعالى المثل الأعلى. تأملوا، قال: فوالله يقسم رحمه الله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إذن وش قصده بنظيرها؟ يعني ما يشترك معها في أصل المعنى. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، والله قدير والعبد قدير، والله عليم والعبد عليم، سمى نفسه وسمى عبده بهذا، لكن ما دلهم على عظم ما ينبغي لله إلا صغر ما عندهم بأنفسهم. فهناك اشتراك في أصل المعنى للمخلوق منه المثل الأدنى وللخالق منه المثل الأعلى. فهذا دليل على أن السلف يثبتون المعاني، لا يفوضون ولا يدعون المجهولات والطلاسم والألغاز والأحاجي في نصوص الصفات، بل يثبتون أصل المعنى، فيستدلون بالمثل الأدنى اللائق بهم على المثل الأعلى اللائق بالله عز وجل. نعم، هذا نص عزيز في إثباتهم لأصل المعنى. ثم قال:
اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة المعرفة وسكنت إليه
فما بسطت عليه المعرفة
فما بسطت إليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا.
ما شاء الله، هذه الثقة العلمية. أفمن كان على بينة من ربه، فعلا يا أخوة من كان على بينة من ربه ينطلق لسانه بالبيان وبلغة واضحة، فهو رحمه الله عنده الأمر واضح. فالعصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك، فلا ينعقل لسانك أن تقول ما قال الله وما قاله رسوله، لا تدع ذلك لاستشناع مستشنع أو لاستغراب مستغرب أبدا، قل ما قال الله، قل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي، فإن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فلا تتردد في إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لا تتجاوز بأن تأتي بشيء من كيسك ومن بنات أفكارك تحمل عليه كلام الله وكلام رسوله. دائما السنة بين الغالي والجافي، اعتصم بالنص تسلم. هذا مؤدى كلامه رحمه الله. نعم.
وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه.
نعم، تكرر هذا اللفظ الصمت والتعبير عن الصمت في حق الرب، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء، السكوت والصمت بمعنى. نعم.
فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها.
فكذلك أعظم، نعم،
فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، ويسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، ويبلغهم وما يبلغهم مثله عن
نبيه. أنا عندي وما بلغهم مثله، وما بلغهم مثله عن نبيه،
وما بلغهم مثله عن نبيه. فما مر فما مرض
عندك ماذا؟
مرض.
فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم.
فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة أنه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. وهذا كله كلام المجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا.
نعم نعم، هذا نص مفيد كما قلت، ونص عزيز لإمام متقدم وهو ابن المجشون. وقد ذكر عندي في التخريج أنه أخرجه الذهبي في العلو، وقال الذهبي رواه أبو بكر بن الأثرم، ثم قال كان عبد العزيز من بحور العلم بالحجاز، يعني ابن الماجشون، نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون رحمه الله رحمة واسعة. وفعلا يعني هذا النص وهذا الكتاب من يتمحور حول إثبات ما أثبت الرب لنفسه وكذلك ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ما أثبت الرب لنفسه مثل ما أثبت النبي لربه مثل ما أثبت الرب لنفسه كما في جملته الأخيرة. وأيضا النهي عن التكلف، والتكلف يكون على صورتين، إما بالمغالاة في التشبيه حتى يقع في التمثيل، وإما المغالاة في التنزيه وتطلب المعاني المجازية المزعومة، كل هذا تكلف نهى عنه رحمه الله. فكان جوابه ردا على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل، وبه يتبين وضوح الصورة عند السلف الصالح رحمهم الله، وأن طريقتهم هي الإقرار والإمرار والتخلص من محذورين متقابلين، محذور المغالاة في الإثبات إلى حد التمثيل، وقد زجر ابن الماجشون من وقع في نفسه شيء من ذلك بأن يتعظ بعدم قدرته على درك ما بين الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات وعدم الإحاطة بكيفياتها عن عجزه عما هو من وراء ذلك. والمحذور الثاني هو الذين يغالون في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل ونفوا عن الله تعالى ما أثبت لنفسه، فذم هؤلاء وهؤلاء وضرب أمثلة على الإثبات كمسألة الرؤية وساق الآيات الدالة على الإثبات، منها ما يتعلق بآيات بصفات ذاتية كالعلم والقدرة، ومنها ما يتعلق بصفات خبرية كالعينين واليدين والوجه، ومنها ما يتعلق بصفات فعلية كالاستواء والنزول، وساق القول فيها سوقا واحدا. فهذه هي طريقة السلف رحمهم الله متقدميهم ومتأخريهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.